قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة، وفارق الباقي. وتحرم المحرمة
حتى الباقي ولا البواقي؟
البواقي. وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطي إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
تقدم أن المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر أن الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها إلا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله: باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح، ليقع مقابلة للشروط، وبذلك تمام الحكم كما تقدم، فإنه إذا اجتمعت الشروط وفقدت الموانع تم الحكم بصحة عقد النكاح أو غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح، ويرجع هذا المنع إلى وجود التحريم في النكاح بأن تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف: وهي قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان، فالقسم الأول محرمات إلى الأبد، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، فلا تحل إحداهن له بأي حال، فلا تحل إحداهن له بأي حال. والقسم الثاني محرمات إلى أمد، وهن نسوة تحرم إحداهن على الرجل مدة ثم تحل له، فيكون موجب تحريمها مانع قام بها، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الأول وهن النسوة المحرمات إلى الأبد، فقال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، إلى قوله: وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. فجعل المعدودات في المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع، فجعل المعدودات من المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع. فالنوع الأول محرمات من النسب، محرمات من النسب وهن سبع. والنوع الثاني محرمات من الرضاع، محرمات من الرضاع وهن سبع أيضا. والنوع الثالث محرمات من الصهر، محرمات من الصهر وهن أربع، وهن أربع. وبقي نوع رابع، وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف، وهو من تحرم بسبب اللعان، من تحرم بسبب اللعان، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها تأبيدا الذي لاعنها تأبيدا، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص التأبيد بحال الاستمرار، وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص حال التأبيد على الاستمرار، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، لكن لما لاعنها صار اللعان محرما نكاحها تأبيدا، صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان، وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان. فالقسم الأول من تحرم ابتداء وانتهاء، من تحرم ابتداء وانتهاء، وفيه الأقسام الثلاثة، وفيه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. والقسم الثاني من تحرم انتهاء لابتداء، من تحرم انتهاء لابتداء، وهي الملاعنة، فابتداء نكاحه بها كان صحيحا فوطئه لها ونكاحه جائز، لكن لما لاعنها حرم في هذه الحال التي انتهى إليها هو وإياها من نكاحها مرة ثانية. وعد المصنف النوع الأول من المحرمات إلى الأدب إلى الأبد مما يرجع إلى النسب سبعا، فقال: وهن الأمهات وإن علون، أي وإن كانت جدة أو جدة جدة، والبنات وإن نزل ولو من بنات الإبن، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وذكرهن في نور البصائر والألباب بعبارة أجمع، فقال: الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلن، الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزل، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم سقط، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، انتهى كلامه. ثم ذكر ضابطا جامعا في نور البصائر والألباب فقال: فالقرابات كلهن حرام، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، انتهى كلامه. ثم ذكر النوع الثاني وهن المحرمات إلى الأبد من الرضاع، فقال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي المتقدم ذكرهن في النسب، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، إحداهما أم أخته أو أخيه من الرضاع، أم أخته أو أخيه من الرضاع، والأخرى أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، إحداهما جهة المرأة المرضعة، جهة المرأة المرضعة، والأخرى جهة صاحب اللبن، جهة صاحب اللبن وهو زوجها، وهو زوجها، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فمثلا ابنة المرضعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل من جهة المرضعة، وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الراضع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى، ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى. وأما النوع الثالث من المحرمات إلى الأبد فهن المحرمات من الصهر، والصهر عند العرب هم أهل بيت المرأة، هم أهل بيت المرأة، فيحرم من الصهر أربع: الأول الأمهات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون ولو لم يدخل بالزوجة، ولو لم يدخل بالزوجة، فإذا عقد عليها حرمت أمها. والثاني بناتهن وإن نزل، إذا كان دخل بهن، بناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، أي إذا دخل بأمهاتهن، أي إذا دخل بأمهاتهن، فلا بد من الدخول ولا يحرم مجرد العقد. والثالث زوجات الآباء وإن علون، زوجات الآباء وإن علون وإن لم يدخل بهن. والرابع زوجات الأبناء وإن لم يدخل بهن أيضا وإن نزلنا. ثم قال المصنف: من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. وهذا القيد متعلق بالأربع جميعا، هذا القيد متعلق بالأربع جميعا، أي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب أو من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من أدلة الشريعة فقال: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال: من النسب، متفق عليه. انتهى كلامه. فأصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات آية وحديث. فالآية آية المحرمات من النساء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى تمام الآية. وأما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال: من النسب. فتارة روي الحديث بلفظ: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وتارة روي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في أصل المعنى، فإن النسب يثبت بالولادة بأن يولد مولود وينسب إلى أحد. ثم ذكر المصنف القسم الثاني، وهن المحرمات إلى أمد. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. النوع الأول: من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها، من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها. والنوع الثاني: من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله، من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. فالتحريم إلى أمد تارة يرجع إلى النوع الأول، وتارة يرجع إلى النوع الثاني. وابتدأ المصنف ذكر المحرمات إلى أمد بذكر ما يرجع إلى النوع الأول، وهن النسوة اللاتي تحرم إحداهن لامتناع جمعها مع غيرها، فذكر أربعا فقال: وأما المحرمات إلى أمد، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. انتهى كلامه. فالأولى المرأة، فالأولى عمة المرأة فلا تجمع إليها، والثانية خالة المرأة فلا تجمع إليها، والثالثة أخت المرأة فلا تجمع إليها، والرابعة خامسة في حق حر، وثالثة في حق عبد، خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الأربع حرمن لامتناع جمعهن مع غيرهن. فإذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له أن ينكح عمتها ولا خالتها ولا أختها. فإذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها أو أختها. ومنه أيضا الخامسة في حق من تزوج أربعا إذا كان حرا، أو الثالثة في حق من تزوج اثنتين إذا كان عبدا، فلا يجوز أن يجمع إلى الأربع خامسة إذا كان حرا، ولا يجوز أن يجمع مع الثنتين ثالثة إذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق بنكاح الرجل زيادة على ما تقدم، فقال: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، أي أن الرجل له أن ينكح من الإماء المماليك من الإماء المملوكات ما شاء، فقد أباحه الله سبحانه وتعالى فقد أباحهن الله سبحانه وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما آخر يتعلق بما تقدم: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي. فإذا اتفق أن كافرا أسلم وله زوجتان هما أختان، فإنه يختار إحداهما فتبقى في ذمته ويطلق الأخرى، وكذا لو كان متزوجا أكثر من أربع، كمن كان متزوجا خمسا أو ستا أو عشرا في حال كفره ثم أسلم، فإنه يختار أربعا ويفارق البواقي. وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته، فإن كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية جاز له إبقاؤها لجواز نكاحها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز له إبقاؤها لحرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. ثم قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال، أي لا يجوز لمن كان كافرا أن يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ثم ذكر أربعا من النسوة اللائي يرجعن إلى النوع الثاني، وهن من يحرم لقيام مانع، فإذا زال المانع جاز نكاحهن. فقال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الأربع: فالأولى المرأة المحرمة وهي المتلبسة بإحرامها في عمرة أو حج، فتحرم ولا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها، والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، أي المتربصة بعدة وفاة أو طلاق حتى تنقضي عدتها، والثالثة الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نكاحها مع بقائها على الزنا. والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا آخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأته طلاقا بائنا فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط: فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط. أولها أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، ويسمى هذا نكاح التحليل، ويسمى هذا نكاح التحليل، وهو أن يتزوج المرأة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق، أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. والثاني أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطء لم تحل لزوجها السابق، فلو طلقها بعد عقد دون وطء فلا تحل لزوجها السابق. والثالث أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها، فلا يجوز له أن ينكحها في مدة عدتها من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الأختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة، قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الأختين من الإماء المملوكات، بأنه يجوز له الجمع بينهما بالملك، ولكنه إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فتحرم عليه، إلا بأحد أمرين: الأول إخراج الموطوءة من ملكه، إخراج الموطوءة من ملكه بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، والآخر أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أي طلب براءة رحمها من الحمل، أي طلب براءة رحمها من الحمل بأن لا يتبين حمله، بأن لا يتبين بأن يتبين عدم حملها، بأن يتبين عدم حملها، ويسمى هذا استبراء، فيزوجها حينئذ فتحل له أختها. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما يحرم به، وعادة الفقهاء إفراد الرضاع بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع، لكن لما كان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من أحكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من أبواب النكاح لمناسبة المحل، فبين الرضاع الذي يحرم فقال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضاعات فأكثر. فالرضاع يكون محرما بشرطين، فالرضاع يكون محرما بشرطين: أحدهما أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، والآخر أن تكون رضعاته خمسا، أن تكون رضعاته خمسا فأكثر، فإذا تم له خمس رضعات فإنه يكون رضاعا محرما. والرضاع بفتح الراء وكسرها، والرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه مص لبن، ويقوم مقامه الشرب ونحوه، فلو مصه من ثدي سمي رضاعا، ولو جعل لبن المرأة في إناء ثم شربه سمي رضاعا. والثاني أن يكون في حق ابن سنتين فأقل، والثالث أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل، أي نتج عن حمل امرأة، فالمرأة إذا حملت ثم وضعت فإنه ينتج في ثدييها الحمل ويثوب إليها، يعني يرجع، لأنها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، بل لا بد من رضعة كاملة، ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أي يكون الطفل المرتضع امرأة ولدا للمرأة وزوجها وكذا أولاده، فتكون المرأة أمه من الرضاع ويكون الرجل أبوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع فقال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه، أي يثبت التحريم بالرضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما، وهما جهة المرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجه، فكل من تعلق بالمرضعة أو بزوجها ثبت للمرتضع قرابته كقرابة النسب. فمثلا لو أن صغيرا رضع من امرأة فإنه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضع، ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة أخرى غير المرضعة أخا له من الرضاع. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب، أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط، انتهى كلامه. يعني أنه بالنسبة للمرتضع فلا يتعلق التحريم إلا به هو وبذريته، أما قرابته الآخرون فلا ينتشر التحريم فيهم. فهذا المرتضع المتقدم ذكره لو أن له أخا من أمه وأبيه، فإنه بالنسبة للمرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاع. فلو قدر أن لهما ابنة هي أخت أخيه من الرضاع، فإن الأخ يجوز له أن يتزوج تلك البنت لأنها أجنبية عنه، فالتحريم باعتبار المرتضع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة، وفارق الباقي. وتحرم المحرمة حتى
الباقي ولا البواقي؟
البواقي. وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
تقدم أن المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر أن الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها إلا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله: باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح، ليقع مقابلة للشروط، وبذلك تمام الحكم كما تقدم. فإنه إذا اجتمعت الشروط وفقدت الموانع تم الحكم بصحة عقد النكاح أو غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح، ويرجع هذا المنع إلى وجود التحريم في النكاح بأن تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان: فالقسم الأول محرمات إلى الأبد، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، فلا تحل إحداهن له بأي حال، فلا تحل إحداهن له بأي حال. والقسم الثاني محرمات إلى أمد، وهن نسوة تحرم إحداهن على الرجل مدة ثم تحل له، فيكون موجب تحريمها مانع قام بها، وموجب حلها هو إيش؟ انتفاء ذلك المانع، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الأول وهن النسوة المحرمات إلى الأبد، فقال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، إلى قوله: وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. فجعل المعدودات في المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع، فجعل المعدودات من المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع. فالنوع الأول محرمات من النسب، محرمات من النسب وهن سبع. والنوع الثاني محرمات من الرضاع، محرمات من الرضاع وهن سبع أيضا. والنوع الثالث محرمات من الصهر، محرمات من الصهر وهن أربع، وهن أربع. وبقي نوع رابع، وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف، وهو من تحرم بسبب اللعان، من تحرم بسبب اللعان، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها تأبيدا، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص التأبيد بحال الاستمرار، وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص حال التأبيد على الاستمرار، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، لكن لما لاعنها صار اللعان محرما نكاحها تأبيدا، صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان، وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان. فالقسم الأول من تحرم ابتداء وانتهاء، من تحرم ابتداء وانتهاء، وفيه الأقسام الثلاثة، وفيه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. والقسم الثاني من تحرم انتهاء لا ابتداء، من تحرم انتهاء لا ابتداء، وهي الملاعنة، فابتداء نكاحه بها كان صحيحا فوطئه لها ونكاحه جائز، لكن لما لعنها حرم في هذه الحال التي انتهى إليها هو وإياها من نكاحها مرة ثانية. وعد المصنف النوع الأول من المحرمات إلى الأدب إلى الأبد مما يرجع إلى النسب سبعا، فقال: وهن الأمهات وإن علون، أي وإن كانت جدة أو جدة جدة، والبنات وإن نزل ولو من بنات الإبن، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وذكرهن في نور البصائر والألباب بعبارة أجمع، فقال: الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلن. الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلن، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم سقط، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. انتهى كلامه. ثم ذكر ضابطا جامعا في نور البصائر والألباب فقال: فالقرابات كلهن حرام، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. انتهى كلامه. ثم ذكر النوع الثاني، وهن المحرمات إلى الأبد من الرضاع، فقال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي المتقدم ذكرهن في النسب. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، إحداهما أم أخته أو أخيه من الرضاع، أم أخته أو أخيه من الرضاع، والأخرى أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، إحداهما جهة المرأة المرضعة، جهة المرأة المرضعة، والأخرى جهة صاحب اللبن، جهة صاحب اللبن وهو زوجها، وهو زوجها، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فمثلا ابنة المرضعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل من جهة المرضعة، وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الراضع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى، ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى. وأما النوع الثالث من المحرمات إلى الأبد فهن المحرمات من الصهر، والصهر عند العرب هم أهل بيت المرأة، هم أهل بيت المرأة، فيحرم من الصهر أربع: الأول الأمهات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون ولو لم يدخل بالزوجة، ولو لم يدخل بالزوجة، فإذا عقد عليها حرمت أمها. والثاني بناتهن وإن نزل، إذا كان دخل بهن، بناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، أي إذا دخل بأمهاتهن، أي إذا دخل بأمهاتهن فلا بد من الدخول ولا يحرم مجرد العقد. والثالث زوجات الآباء وإن علون، زوجات الآباء وإن علون وإن لم يدخل بهن. والرابع زوجات الأبناء وإن لم يدخل بهن أيضا وإن نزلنا. ثم قال المصنف: من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع، وهذا القيد متعلق بالأربع جميعا، هذا القيد متعلق بالأربع جميعا، أي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب أو من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من أدلة الشريعة فقال: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال من النسب، متفق عليه. انتهى كلامه. فأصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات آية وحديث. فالآية آية المحرمات من النساء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى تمام الآية. وأما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال من النسب. فتارة روي الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وتارة روي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في أصل المعنى، فإن النسب يثبت بالولادة بأن يولد مولود وينسب إلى أحد. ثم ذكر المصنف القسم الثاني، وهن المحرمات إلى أمد. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان: النوع الأول من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها، من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها. والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله، من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. فالتحريم إلى أمد تارة يرجع إلى النوع الأول، وتارة يرجع إلى النوع الثاني. وابتدأ المصنف ذكر المحرمات إلى أمد بذكر ما يرجع إلى النوع الأول، وهن النسوة اللاتي تحرم إحداهن لامتناع جمعها مع غيرها، فذكر أربعا فقال: وأما المحرمات إلى أمد، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. انتهى كلامه. فالأولى المرأة فالأولى عمة المرأة فلا تجمع إليها، والثانية خالة المرأة فلا تجمع إليها، والثالثة أخت المرأة فلا تجمع إليها، والرابعة خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد، خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الأربع حرمنا لامتناع جمعهن مع غيرهن، فإذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له أن ينكح عمتها ولا خالتها ولا أختها، فإذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها أو أختها. ومنه أيضا الخامسة في حق من تزوج أربعا إذا كان حرا، أو الثالثة في حق من تزوج اثنتين إذا كان عبدا، فلا يجوز أن يجمع إلى الأربع خامسة إذا كان حرا، ولا يجوز أن يجمع مع الثنتين ثالثة إذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق بنكاح الرجل زيادة على ما تقدم، فقال: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، أي أن الرجل له أن ينكح من الإماء المماليك من الإماء المملوكات ما شاء، فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، فقد أباحهن الله سبحانه وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما آخر يتعلق بما تقدم: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي. فإذا اتفق أن كافرا أسلم وله زوجتان هما أختان، فإنه يختار إحداهما فتبقى في ذمته ويطلق الأخرى، وكذا لو كان متزوجا أكثر من أربع، كمن كان متزوجا خمسا أو ستا أو عشرا في حال كفره ثم أسلم، فإنه يختار أربعا ويفارق البواقي. وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته، فإن كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية جاز له إبقاؤها لجواز نكاحها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز له إبقاؤها لحرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. ثم قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال، أي لا يجوز لمن كان كافرا أن يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ثم ذكر أربعا من النسوة اللائي يرجعن إلى النوع الثاني، وهن من يحرم لقيام مانع، فإذا زال المانع جاز نكاحهن. فقال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الأربع: فالأولى المرأة المحرمة وهي المتلبسة بإحرامها في عمرة أو حج، فتحرم ولا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها، والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، أي المتربصة بعدة وفاة أو طلاق حتى تنقضي عدتها، والثالثة الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نكاحها مع بقائها على الزنا. والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا آخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل ويطأها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأته طلاقا بائنا فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط، فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط. أولها أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، ويسمى هذا نكاح التحليل، ويسمى هذا نكاح التحليل، وهو أن يتزوج المرأة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق، أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. والثاني أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطئ لم تحل لزوجها السابق، فلو طلقها بعد عقد دون وطئ فلا تحل لزوجها السابق. والثالث أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها، فلا يجوز له أن ينكحها في مدة عدتها من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الأختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطئ من الحرة، قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الأختين من الإماء المملوكات، بأنه يجوز له الجمع بينهما بالملك، ولكنه إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فتحرم عليه، إلا بأحد أمرين: الأول إخراج الموطوءة من ملكه، إخراج الموطوءة من ملكه بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، والآخر أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أي طلب براءة رحمها من الحمل، أي طلب براءة رحمها من الحمل بأن لا يتبين حمله، بأن يتبين عدم حملها، بأن يتبين عدم حملها، ويسمى هذا استبراء، فيزوجها حينئذ فتحل له أختها. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما يحرم به. وعادة الفقهاء إفراد الرضاع بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع، لكن لما كان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من أحكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من أبواب النكاح لمناسبة المحل. فبين الرضاع الذي يحرم فقال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضاعات فأكثر. فالرضاع يكون محرما بشرطين، فالرضاع يكون محرما بشرطين: أحدهما أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام. والآخر أن تكون رضعاته 5، أن تكون رضعاته 5 فأكثر. فإذا تم له 5 رضعات فإنه يكون رضاعا محرما. والرضاع بفتح الراء وكسرها، والرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فهو يجمع 3 أمور، فهو يجمع 3 أمور: الأول أنه مص لبن، أنه مص لبن، ويقوم مقامه الشرب ونحوه، ويقوم مقامه الشرب ونحوه. فلو مصه من ثدي سمي رضاعا، ولو جعل لبن المرأة في إناء ثم شربه سمي رضاعا. والثاني أن يكون في حق ابن 2 فأقل، أن يكون في حق ابن 2 فأقل. والثالث أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل، أي نتج عن حمل امرأة. فالمرأة إذا حملت ثم وضعت فإنه ينتج في ثدييها الحمل ويثوب إليها، يعني يرجع، لأنها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، بل لا بد من رضعة كاملة، بل لا بد من رضعة كاملة. ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أي يكون الطفل المرتضع امرأة ولدا للمرأة وزوجها، وكذا أولاده، فتكون المرأة أمه من الرضاع، ويكون الرجل أبوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع فقال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، انتهى كلامه، أي يثبت التحريم بالرضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما، وهما جهة المرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجه. فكل من تعلق بالمرضعة أو بزوجها ثبت للمرتضع قرابته كقرابة النسب. فمثلا لو أن صغيرا رضع من امرأة فإنه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضاع، ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة أخرى غير المرضعة أخا له من الرضاع. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب: أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط، انتهى كلامه، يعني أنه بالنسبة للمرتضع فلا يتعلق التحريم إلا به هو وبذريته، أما قرابته الآخرون فلا ينتشر التحريم فيهم. فهذا المرتضع المتقدم ذكره لو أن له أخا من أمه وأبيه فإنه بالنسبة للمرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاع. فلو قدر أن لهما ابنة هي أخت أخيه من الرضاع فإن الأخ يجوز له أن يتزوج تلك البنت لأنها أجنبية عنه، فالتحريم باعتبار المرتضع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته.